وفيه دليل على وجوب الجواب من العالم بالجواب على السؤال، حيث أجيب جابر على سؤاله بآيات المواريث التي أنزلها الله تبارك وتعالى بيانا لأنصبة الميراث الفرائض والتعصيب، فاستوفى الله تبارك وتعالى بيانها كاملة ولم يكلها إلى أحد من الخلق. نعم.
باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. عيادة الصبيان.
عيادة. هذا الحديث كما سبق فيه مشروعية عيادة المريض سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وأن فيها الأجر الوفير، وفيها دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يجيب دعوة من دعاه ما لم يمنع من ذلك مانع، سواء كان رجلا أو امرأة، ويقضي حاجة من احتاج إليه. وفيه دليل على مواساة المصاب، مشروعية مواساة المصاب، حيث واسى ابنته فذهب هو ورجال معه لعيادة الصبي المريض. وفيه دليل على جواز البكاء على المحتضر والميت بشرط أن يكون دمع العين وحزن القلب فقط، وهذا جائز وهو رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب أو يرحم بهذا، وأشار إلى لسانه. فالصراخ والتسخط ورفع الأصوات بالبكاء والعويل هذا من أعمال أهل الجاهلية، لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم أبدا. وفي الحديث دليل على مشروعية الموعظة سواء للفرد أو للجماعة، فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بأن تصبر وتحتسب، وذكرها بأن الله الذي أعطاها هو الذي أخذ، فلا يجوز لأحد أن يسخط أو يقول ما لا يرضي الله تبارك وتعالى عند المصيبة، وإنما يجب عليه أن يرضى ويسلم ويحتسب ويقول الدعاء المأثور: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وهو موقن بالإجابة.
باب عيادة الأعراب. حدثنا محمد بن سلام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال: قال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال: فنعم إذن.
كذلك الحديث دال على مشروعية زيارة المريض، سواء تعرفه أو لا تعرفه، وأمكن ذلك. إذا أمكن ذلك لا يقصر، وهي سنة وليست من الواجبات، سنة من السنن المؤكدة التي فيها الأجر الكثير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الدعاء للمريض بقوله: طهور، أي طهرك الله من الذنوب بهذا المرض وبهذه الحمى، غير أن الأعراب لا يحسنون الجواب لقلة علمهم وكثرة جهلهم. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: طهور، لا بأس إن شاء الله، ما رد عليه بالرد الحسن، لأن الرد الحسن لا يصدر إلا من أهل العلم الموفقين، وهذا جاهل أعرابي. ذم الحمى وأنها حمى تفور وستنزله القبور، قال: فنعم إذن، وسكت عليه. وهذه جملة فيها احتمال ما أعرفها الآن، ماذا قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم. عليها تعليم. شوف،
فنعم إذن قيل يحتمل أن يكون دعاء عليه، وإن يحتمل أن يكون خبرا عما يؤول أمره إليه. الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم، أي كان كما ظننت.
هذا المتبادر إلى الذهن بأنه لما ما أحسن الرد لجهله أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. وفي عظة، في عظة لغيره من الأمة، بحيث إذا عاد شخص المريض وقال له: طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، يقول: الحمد لله، ويسلم أمره لله، فيرتاح، والسامع كذلك يطمئن عليه بأنه موفق وسيثبته الله ما دام حمد الله وأثنى على الله عز وجل. لكن إذا رأى منه اليأس من رحمة الله، وأن هذه الحمى سلطها عليه ليهلكه وما شاكل ذلك، ما أحسن الرد كهذا الأعرابي.
نعم. باب عيادة المرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: باب عيادة المرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة.
صحيح صحيح، هذا الحديث فيه دليل على أنه لا مانع من أن يخبر العبد المؤمن بأعماله الصالحة إذا دعا الداعي إلى ذكرها وأمن على نفسه الرياء والسمعة، وأنه لا حرج إذا قيل لك أصائم أنت اليوم تقول نعم. هل قرأت شيئا من القرآن؟ تقول نعم قرأت جزءا أو جزئين. أنت قرأتها لله وصمت لله، فجوابك هذا بالواقع لا سيما لمن ينتفع ولمن يقتدي تكون مأجورا وتكون دعوة منك إلى فعل الأعمال الصالحة التي عملتها، وليس من باب الرياء ولا من باب السمعة، وذلك بحسب المقام وبحسب الحاجة. لو كان كل من أخبر بعمله الصالح يكون مرائيا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عندما قال من عاد مريضا قال أنا، من أطعم مسكينا، من أصبح صائما، من عاد مريضا، من شيع جنازة، وهو يقول أنا، دليل على أنه لا حرج عند الحاجة أن يخبر العابد العالم بأنه عمل شيئا من الصالحات ليقتدى به في ذلك. ومن هنا علمت سير أئمة العلم والعباد والزهاد والمجددين والسلاطين العادلين والمجاهدين، علمت لأنهم ما أخفوها على الناس ولا خفيت على الناس، يظهرونها، أظهروا علمهم وأظهروا تنشكهم وأظهروا زهدهم، واقتدى بهم الناس فكان لهم أجر من اقتدى بهم في أعمالهم. والذي يذم عليه الإنسان أن يرائي بعمله، لا يعمل شيئا من الخير إلا ليراه الناس وليمدحوه به، وليس له مقصد آخر، ليس له قصد أن يثيبه الله على عمله أو يكسب به حسنات أو يريد من الله أن يمحو به عنه خطيئات وسيئات، لا يريد هذا، فهذا له ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نوى خيرا حصل له الخير وإن نوى شرا حصل له الشر، والخير من الله تبارك وتعالى يثيب عليه، والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، أي لا يأمر الله به ولا يقره ولا يرضاه.
نعم. عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد.
الحديث دليل على وجوب الرضا والتسليم واحتساب الأجر في المرض، سواء كان حمى أو غير حمى، إذا جاء المرض يؤمن العبد بأنه من عند الله، الله هو الذي أمرضه وهو الذي يشفيه، ما عليه إلا أن يأتي بالأسباب. وفيه دليل على تحريم التسخط وسب المرض والهجوم بالكلام السيء الذي لا يذهب المرض ولا يخفف منه وإنما يسبب العقوبة للإنسان فتتراكم عليه المصائب، مصيبة المرض ومصيبة سخط الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله هو الذي أمرضه. فوجب الصبر والاحتساب، وأن المرض مكفر للخطيئات والحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد، فيخرج المؤمن من مرضه وقد كفر الله خطاياه بالحمى التي آذته وأتعبته، وهو صابر محتسب يرجو من الله تبارك وتعالى أن يكفر بها ذنوبه وخطاياه ويرفع بها درجاته، والله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: هل النور اسم من أسماء الله؟ النور،
نعم، ذكره بعض العلماء بأنه من أسماء الله، واستدل عليه بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض.
سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، دخلت في الإسلام وأنا مبتدئ في طلب العلم، حفظت متن الأصول الثلاثة ولله الحمد، هل تنصحونني بحفظ لشرح مبسط لهذا المتن أم تنصحونني بحفظ متن آخر؟
أولا نهنئ الأخ بإسلامه وخروجه من ملة الكفر التي لو بقي عليها حتى مات لكان وقودا لنار جهنم، فعليه أن يحمد الله دائما وأبدا على نعمة الإسلام، وعليه أن يثبت على الإسلام وأن يتعلم أحكام الإسلام وشرائعه ومحاسنه وفضائله، وأن يحببه إلى الناس الآخرين الذين حرموا من فضيلة الإسلام ونعمة الإسلام إلى الآن. وثانيا نشجعه على الحفظ للمتون في العقيدة كالثلاثة الأصول والأربع القواعد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هي والثلاثة الأصول، وكذلك العقيدة الواسطية، وهي كتاب في العقيدة مختصر نافع، وقراءة مختصر بن كثير في التفسير يجد ويجتهد، وكذلك قراءة ما تيسر من كتب الحديث كعمدة الأحكام وشرحها، وشرحها الجديد موجود الآن في كل مكان، تأسيس الأحكام للشيخ أحمد بن يحيى النجمي، شرح مختصر مفيد نافع، وهكذا في كتب الأدب كهذا الكتاب الذي نقرأه في هذه الليلة، الأدب المفرد للإمام البخاري، فكم فيه من فوائد وفضائل ومنافع، ويتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، والتشهد الصلاة الإبراهيمية، وما تيسر من الدعاء وأذكار الركوع والسجود، كذلك يتعلم المفصل معاني سور المفصل، وهي أربعة أجزاء من سورة قاف إلى المعوذتين، يفهمها تماما تلاوة ومعاني من هذا الكتاب مختصر بن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، فيصبح عالما معلما، ويصبح داعية إلى الله، فيكسب من الأجور ما لا تحصيه الأقلام، ما لا يحصيه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعموما وصيتنا لأخينا هذا ولأمثاله وللناس جميعا ولأنفسنا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وتحصيله، إذ لا يصح عمل إلا بعلم، ومن جمع الله له بين العلم والعمل فقد أنعم عليه فهو من المنعم عليهم، والله أعلم.
هذه سائلة من فرنسا تقول: ما نصيحتكم لي من أجل أن تصلح أخلاقي وسلوكي، وما نصيحتكم لأكون من المسلمات الصالحات؟
النصيحة كما قال كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي يقرأ القرآن ويفهم ما فيه من الأحكام والآداب والشرائع والفرائض والواجبات والمستحبات والمحرمات ويعمل بها. فأنت أيتها المسلمة أحمد الله عز وجل على الإسلام واقرأ القرآن ومعه كتاب تفسير كمختصر ابن كثير أو تفسير بن ناصر السعدي، وكلها موجودة ومتوفرة في دنيا البشر، وتفهم آيات القرآن وتخلق بالأخلاق التي دعا إليها القرآن، وتعلم من السنة ما فيه بيان لأحكام الشرع وما فيه دعوة إلى حسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله، أقيميها، فمن أقام حقوق الله فهو صاحب خلق حسن، ومن أقام حقوق الخلق عليه فهو صاحب خلق حسن، ومن صبر عند المصائب واحتسب فهو صاحب خلق حسن، ومن شكر الله على النعماء والسراء فهو صاحب خلق حسن، ومن كف لسانه عن الناس وأذيتهم وكف جوارحه كذلك فهو من أصحاب الأخلاق الحسنة التي وصى بها القرآن ووصى بها من أنزل عليه الفرقان، فقال لأمته: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، والله أعلم.
هذا سائل يقول: ما الفرق في قول تبارك الله وبارك الله؟
تبارك الله ثناء على الله، تبارك الله أحسن الخالقين، ثناء على الله تبارك وتعالى، وبارك الله فيك ذا دعاء، بارك الله فيك دعاء لك بالبركة في عمرك في مالك في ولدك بركة عامة. ففرق بين العبارتين: الأولى ثناء على الله عز وجل، والثانية دعاء إما للأمة جمعا وإما لشخص معين، فهذا هو الفرق.
هذا سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز لي أن أزور جاري الكافر إذا مرض لدعوته؟ هل يجوز له أن يزور جاره الكافر إذا مرض لدعوته؟
نعم، يزور جاره الكافر ويهدي له ويدعوه إلى الدخول في الإسلام، ويبين له ما في الإسلام من المحاسن والفضائل في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهذه من الفرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا وهو في آخر حياته، فزاره وقال له: أسلم. فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. معنى لو مات على ملته الخبيثة لمات من أهل النار. والإسلام ينقذ الله عز وجل به من اعتنقه من النار، يعتقه من النار ويمنحه الجنة ونعمة الدار.
هذا سائل يقول هل إذا زرت شخصا مريضا أتكلم معه في الترغيب أكثر من الترهيب أو الاثنين معا؟
على كل حال كل مقام له مقال، ينظر لحاله ووضعه وما هو يتطلبه الحال فيتكلم معه بما ينفعه، والله أعلم.
رجل مريض عقليا يصلي إماما بجماعة، فهل صلاتهم صحيحة؟
العقل مناط التكليف، والإمامة منصب عظيم وعبء، ليست بالشيء الهين، فلا يتقدم لها إلا الكمل من الرجال. أما من كان مريضا عقليا فلا يجوز أن يؤم الناس، لأنه سيكون على خطر عليهم، بل يؤم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث بطوله، فيكون مع القراءة العقل والعلم، أما ضعيف العقل لا يؤم الناس، يصلي مع الناس.
جزاك الله خيرا.
هذا شيء
باقي سؤال واحد.
سؤال
واحد. طيب. يقول السائل أدركت الإمام في الركعة الأخيرة وسجد سجود سهو بعدي، فهل أسلم معه وأسجد معه وأجبر صلاتي بعدها؟ فهل أسلم معه وأسجد معه وأجبر صلاتي بعدها؟
نعم، لأن المتابعة متابعة الإمام واجبة، فهو يتابعه في سجود السهو ثم يكمل صلاته بعد ذلك.
جزاك الله خيرا، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وفيه دليل على وجوب الجواب من العالم بالجواب على السؤال، حيث أجيب جابر على سؤاله بآيات المواريث التي أنزلها الله تبارك وتعالى بيانا ل أنصبة الميراث، الفرائض والتعصيب، فاستوفى الله تبارك وتعالى بيانها كاملة ولم يكلها إلى أحد من الخلق. نعم.
باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. عيادة الصبيان.
عيادة. هذا الحديث كما سبق فيه مشروعية عيادة المريض سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وأن فيها الأجر الوفير. وفيها دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يجيب دعوة من دعاه ما لم يمنع من ذلك مانع، سواء كان رجلا أو امرأة، ويقضي حاجة من احتاج إليه. وفيه دليل على مواساة المصاب، مشروعية مواساة المصاب، حيث واسى ابنته فذهب هو ورجال معه لعيادة الصبي المريض. وفيه دليل على جواز البكاء على المحتضر والميت، بشرط أن يكون دمع العين وحزن القلب فقط، وهذا جائز وهو رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب أو يرحم بهذا، وأشار إلى لسانه. فالصراخ والتسخط ورفع الأصوات بالبكاء والعويل هذا من أعمال أهل الجاهلية، لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم أبدا. وفي الحديث دليل على مشروعية الموعظة سواء للفرد أو للجماعة، فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بأن تصبر وتحتسب، وذكرها بأن الله الذي أعطاها هو الذي أخذ، فلا يجوز لأحد أن يسخط أو يقول ما لا يرضي الله تبارك وتعالى عند المصيبة، وإنما يجب عليه أن يرضى ويسلم ويحتسب ويقول الدعاء المأثور: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وهو موقن بالإجابة.
باب عيادة الأعراب. حدثنا محمد بن سلام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال: فنعم إذن.
كذلك الحديث دال على مشروعية زيارة المريض سواء تعرفه أو لا تعرفه، وأمكن ذلك، إذا أمكن ذلك لا يقصر، وهي سنة وليست من الواجبات، سنة من السنن المؤكدة التي فيها الأجر الكثير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الدعاء للمريض في قوله طهور، أي طهرك الله من الذنوب بهذا المرض وبهذه الحمى، غير أن الأعراب لا يحسنون الجواب لقلة علمهم وكثرة جهلهم. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور لا بأس إن شاء الله، ما رد عليه بالرد الحسن، لأن الرد الحسن لا يصدر إلا من أهل العلم الموفقين، وهذا جاهل أعرابي. ذم الحمى وأنها حمى تفور وستنزله القبور، قال فنعم إذن، وسكت عليه. وهذه جملة فيها احتمال ما أعرفها الآن، ماذا قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليها تعليق. شوف
نعم. فنعم إذن قيل يحتمل أن يكون دعاء عليه، وإن يحتمل أن يكون خبرا عما يؤول أمره إليه، الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم، أي كان كما ظننت.
هذا المتبادر إلى الذهن بأنه لما ما أحسن الرد لجهله أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وفيه عظة، في عظة لغيره من الأمة، بحيث إذا عاد شخص المريض وقال له طهور إن شاء الله لا بأس عليك، يقول الحمد لله ويسلم أمره لله فيرتاح، والسامع كذلك يطمئن عليه بأنه موفق وسيثبته الله ما دام حمد الله وأثنى على الله عز وجل. لكن إذا رأى منه اليأس من رحمة الله وأن هذه الحمى سلطها عليه ليهلكه وما شاكل ذلك، ما أحسن الرد كهذا الأعرابي. نعم.
باب عيادة المرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال باب عيادة المرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة.
صحيح صحيح. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا مانع من أن يخبر العبد المؤمن بأعماله الصالحة إذا دعا الداعي إلى ذكرها وأمن على نفسه الرياء والسمعة، وأنه لا حرج إذا قيل لك أصائم أنت اليوم؟ تقول نعم. هل قرأت شيئا من القرآن؟ تقول نعم، قرأت جزءا أو جزئين. أنت قرأتها لله وصمت لله، فجوابك هذا بالواقع، لا سيما لمن ينتفع ولمن يقتدي، تكون مأجورا وتكون دعوة منك إلى فعل الأعمال الصالحة التي عملتها، وليس من باب الرياء ولا من باب السمعة، وذلك بحسب المقام وبحسب الحاجة. لو كان كل من أخبر بعمله الصالح يكون مرائيا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عندما قال من عاد مريضا؟ قال أنا. من أطعم مسكينا؟ من أصبح صائما؟ من عاد مريضا؟ من شيع جنازة؟ وهو يقول أنا. دليل على أنه لا حرج عند الحاجة أن يخبر العابد العالم بأنه عمل شيئا من الصالحات ليقتدى به في ذلك. ومن هنا علمت سير أئمة العلم والعباد والزهاد والمجددين والسلاطين العادلين والمجاهدين، علمت لأنهم ما أخفوها على الناس ولا خفيت على الناس، يظهرونها، أظهروا علمهم وأظهروا تنشكهم وأظهروا زهدهم، واقتدى بهم الناس، فكان لهم أجر من اقتدى بهم في أعمالهم. والذي يذم عليه الإنسان أن يرائي بعمله، لا يعمل شيئا من الخير إلا ليراه الناس وليمدحوه به، وليس له مقصد آخر، ليس له قصد أن يثيبه الله على عمله أو يكسب به حسنات أو يريد من الله أن يمحو به عنه خطيئات وسيئات، لا يريد هذا، فهذا له ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نوى خيرا حصل له الخير وإن نوى شرا حصل له الشر، والخير من الله تبارك وتعالى يثيب عليه، والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا يأمر الله به ولا يقره ولا يرضى.
عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد.
الحديث دليل على وجوب الرضا والتسليم واحتساب الأجر في المرض، سواء كان حمى أو غير حمى، إذا جاء المرض يؤمن العبد بأنه من عند الله، الله هو الذي أمرضه وهو الذي يشفيه، ما عليه إلا أن يأتي بالأسباب. وفيه دليل على تحريم التسخط وسب المرض والهجوم بالكلام السيء الذي لا يذهب المرض ولا يخفف منه، وإنما يسبب العقوبة للإنسان فتتراكم عليه المصائب، مصيبة المرض ومصيبة سخط الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله هو الذي أمرضه. فوجب الصبر والاحتساب، وأن المرض مكفر للخطيئات، والحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد، فيخرج المؤمن من مرضه وقد كفر الله خطاياه بالحمى التي آذته وأتعبته، وهو صابر محتسب يرجو من الله تبارك وتعالى أن يكفر بها ذنوبه وخطاياه ويرفع بها درجاته، والله أعلم.
هذا السائل يسأل يقول: هل النور اسم من أسماء الله؟ النور،
نعم، ذكره بعض العلماء بأنه من أسماء الله، واستدل عليه بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض.
سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، دخلت في الإسلام وأنا مبتدئ في طلب العلم، حفظت متن الأصول الثلاثة ولله الحمد، هل تنصحونني بحفظ لشرح مبسط لهذا المتن أم تنصحونني بحفظ متن آخر؟
أولا نهنئ الأخ بإسلامه وخروجه من ملة الكفر التي لو بقي عليها حتى مات لكان وقودا لنار جهنم، فعليه أن يحمد الله دائما وأبدا على نعمة الإسلام، وعليه أن يثبت على الإسلام وأن يتعلم أحكام الإسلام وشرائعه ومحاسنه وفضائله، وأن يحببه إلى الناس الآخرين الذين فرموا من فضيلة الإسلام ونعمة الإسلام إلى الآن. وثانيا نشجعه على الحفظ للمتون في العقيدة كالثلاثة الأصول والأربع القواعد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هي والثلاثة الأصول، وكذلك العقيدة الواسطية وهي كتاب في العقيدة مختصر نافع، وقراءة مختصر بن كثير في التفسير يجد ويجتهد، وكذلك قراءة ما تيسر من كتب الحديث كعمدة الأحكام وشرحها، وشرحها الجديد موجود الآن في كل مكان، تأسيس الأحكام للشيخ أحمد بن يحيى النجمي، شرح مختصر مفيد نافع، وهكذا في كتب الأدب كهذا الكتاب الذي نقرأه في هذه الليلة الأدب المفرد للإمام البخاري، فكم فيه من فوائد وفضائل ومنافع، ويتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، والتشهد الصلاة الإبراهيمية، وما تيسر من الدعاء وأذكار الركوع والسجود، كذلك يتعلم المفصل معاني سور المفصل وهي أربعة أجزاء من سورة قاف إلى المعوذتين، يفهمها تماما تلاوة ومعاني من هذا الكتاب مختصر بن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، فيصبح عالما معلما ويصبح داعية إلى الله، فيكسب من الأجور ما لا تحصيه الأقلام، ما لا يحصيه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعموما وصيتنا لأخينا هذا ولأمثاله وللناس جميعا ولأنفسنا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وتحصيله، إذ لا يصح عمل إلا بعلم، ومن جمع الله له بين العلم والعمل فقد أنعم عليه فهو من المنعم عليهم، والله أعلم.
هذه سائلة من فرنسا تقول: ما نصيحتكم لي من أجل أن تصلح أخلاقي وسلوكي، وما نصيحتكم لأكون من المسلمات الصالحات؟
النصيحة كما قال كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي يقرأ القرآن ويفهم ما فيه من الأحكام والآداب والشرائع والفرائض والواجبات والمستحبات والمحرمات ويعمل بها. فأنت أيتها المسلمة احمد الله عز وجل على الإسلام واقرأ القرآن ومعه كتاب تفسير كمختصر ابن كثير أو تفسير بن ناصر السعدي، وكلها موجودة ومتوفرة في دنيا البشر، وتفهم آيات القرآن وتخلق بالأخلاق التي دعا إليها القرآن، وتعلم من السنة ما فيه بيان لأحكام الشرع وما فيه دعوة إلى حسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله، أقيميها، فمن أقام حقوق الله فهو صاحب خلق حسن، ومن أقام حقوق الخلق عليه فهو صاحب خلق حسن، ومن صبر عند المصائب واحتسب فهو صاحب خلق حسن، ومن شكر الله على النعماء والسراء فهو صاحب خلق حسن، ومن كف لسانه عن الناس وأذيتهم وكف جوارحه كذلك فهو من أصحاب الأخلاق الحسنة التي وصى بها القرآن ووصى بها من أنزل عليه الفرقان، فقال لأمته وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والله أعلم.
هذا سائل يقول: ما الفرق في قول تبارك الله وبارك الله؟
تبارك الله ثناء على الله، تبارك الله أحسن الخالقين، ثناء على الله تبارك وتعالى. وبارك الله في كذا دعاء، بارك الله فيك دعاء لك بالبركة في عمرك في مالك في ولدك بركة عامة. ففرق بين العبارتين: الأولى ثناء على الله عز وجل، والثانية دعاء إما للأمة جمعا وإما لشخص معين، فهذا هو الفرق.
هذا سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز لي أن أزور جاري الكافر إذا مرض لدعوته؟ هل يجوز له أن يزور جاره الكافر إذا مرض لدعوته؟
نعم، يزور جاره الكافر ويهدي له ويدعوه إلى الدخول في الإسلام، ويبين له ما في الإسلام من المحاسن والفضائل في الدنيا والبرزخ والآخرة. وهذه من الفرص، فالنبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا وهو في آخر حياته، فزاره وقال له: أسلم. فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. معنى لو مات على ملته الخبيثة لمات من أهل النار. والإسلام ينقذ الله عز وجل به من اعتنقه من النار، يعتقه من النار ويمنحه الجنة ونعمة الدار.
هذا سائل يقول: هل إذا زرت شخصا مريضا أتكلم معه في الترغيب أكثر من الترهيب أو الاثنين معا؟
على كل حال، كل مقام له مقال، ينظر لحاله ووضعه وما هو يتطلبه الحال فيتكلم معه بما ينفعه. والله أعلم.
طيب، رجل مريض عقليا يصلي إماما بجماعة، فهل صلاتهم صحيحة؟
العقل مناط التكليف، والإمامة منصب عظيم، وعبء ليست بالشيء الهين، فلا يتقدم لها إلا الكمل من الرجال. أما من كان مريضا عقليا فلا يجوز أن يؤم الناس، لأنه سيكون على خطر عليهم، بل يؤم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث بطوله. فيكون مع القراءة العقل والعلم، أما ضعيف العقل لا يؤم الناس، يصلي مع الناس.
جزاك الله خيرا.
هذا بشيء
باقي سؤال واحد.
سؤال
واحد. طيب. يقول السائل: أدركت الإمام في الركعة الأخيرة وسجد سجود سهو بعدي، فهل أسلم معه وأسجد معه وأجبر صلاتي بعدها؟ فهل أسلم معه وأسجد معه وأجبر صلاتي بعدها؟
نعم، لأن المتابعة متابعة الإمام واجبة، فهو يتابعه في سجود السهو ثم يكمل صلاته بعد ذلك.
جزاك الله خيرا، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.